مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، وجو الفرح والأنس في شوفكم طاب، أنتم منات الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي. مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي. شيخ تحث الناس في وصلا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل للأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي. ويا الله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وباختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحابته وإخوانه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تخلو الحياة من الكدر، ولا تخلو الحياة من خسوف أو كسوف، ولا تسلم الحياة الزوجية من التصدع، ولا تسلم الحياة الزوجية من الابتلاء. الطلاق لا شك أن اسمه ترتجف له القلوب، فكم من عين عند أبوابه دامعة، وكم من نفس عند وقوعه منكسرة، وكم من حالة عند آلامه متألمة. أليس الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن المرأة أن كسرها طلاقها، أن كسرها طلاقها؟ فلا شك أن بالطلاق تنكسر الخواطر، وتنكسر الصلة، وينكسر الوداد، وتنكسر المحبة، ويقع من الأمور ما لا يعلمه إلا الله. رفقا بالمطلقات هو حديثنا اليوم، إنها رسالة نوجهها اليوم. ليس الطلاق شرا كله، وليس هو خير كله، ولكننا نقول لكل مطلقة ولكل امرأة ليست مطلقة ولكل أسرة تتابع برنامج المستشار الأسري اليوم، نقول لها رفقا بالمطلقات. ماذا يا ترى نريد أن نتحدث عنه اليوم؟ أي أخبار سوف نحكيها؟ وأي أمور سوف نذكرها؟ ما هي المشاعر في حق تلك البنت المسكينة التي طلقت قبل الدخول؟ وكيف الواقع في حياة امرأة طلقت بعد الدخول بها، بل بعضهن في ليلة زواجها؟ وما رأيكم بالمرأة التي طلقت بعد ولادتها؟ وما رأيكم بالمطلقة المسكينة التي ليس لها أب ولا أم ولا إخوان ولا أخوات؟ أين تذهب وتسكن؟ ما رأيكم بالمرأة المطلقة بعد 30، بل بعد 40، لا بعد 50، يوم أن أصبحت جدة فزوجت الأولاد والبنات، وقع لها شقاق أو خلاف فطلقت؟ يا ترى أين تسكن؟ أين تذهب؟ أين مكانها ومقرها؟ دعونا نتكلم اليوم رسالة لكنها مليئة بالحب والحنان. كيف يمكن أن نتعامل مع المطلقة؟ كيف يمكن أن نرفق بها؟ كيف يمكن أن نحسن إليها؟ كيف يمكن أن نجبر كسرها؟ أليس لو طلقت المرأة قبل الدخول فلها نصف المهر، أليس لو طلقت بعد الدخول بها أو الخلوة الكاملة يحق لها المهر كله؟ ما هو السبب؟ إنه جبر الخواطر، إنها مراعاة النفسيات، إنه الإحسان لهذه المرأة. تلك البنت التي طلقت وعمرها 17 سنة أو 20 سنة وأصبح اسمها مطلقة، أين ذهبت أحلامها؟ أين ذهبت آمالها؟ أين أمنياتها؟ كانت تكتب بقلمها عشرات الأمنيات، كانت تضع عشرات الخيالات. كيف لو كان الطلاق في شهر العسل؟ كيف لو كان طلاقها وفراقها وقد سافرت مع زوجها لتقضي أحلى أيام الزواج؟ تقول لي إحدى الأمهات: ماذا أفعل؟ والدها الآن حجز الطيران بعد مضي زواجها 3 أيام، اتصل زوجها وهم مسافرون قال: تعالوا اخذوا بنتكم. ما هو الموقف؟ تكلمني الأم ودموعها على خدها، كيف يمكن أن تتعامل مع هذا الموقف؟ تقول لي أما أخرى: بعدما سافرت بنتي مع زوجها اتصلت وقالت بعد 10 أيام: تعالوا احجزوا لي واخذوني، أنا لا أستطيع أن أعيش مع هذا الإنسان. بعد 10 أيام، كيف لو كان الطلاق هذا والأم تحمل في طياتها أولادا وبناتا؟ تقول لي إحدى المطلقات: طلقني والجنين في بطني يتحرك، قلبي يتألم وفرحتي بالجنين لا أستطيع أن أصفها، فاجأني بالطلاق. ولكن ليس الأمر هنا، القضية الأكبر من هذا أن بعد الطلاق دخلت في دوامة المحاكم والمشاكل التي أنا ليس عندي خبرة فيها. أيعيش معي هذا الجنين أم لا يعيش معي؟ أينفق عليه أم لا ينفق عليه؟ من يتقدم لخطبتي؟ أيريد أن يكون عندي ولد أم ليس عندي ولد؟ بدأت تتلاطم الدنيا حتى أنني ما تمنيت أنني تزوجت، ولا تمنيت أنني حملت، ولا تمنيت ولا تمنيت. رفقا بالمطلقات، حديثنا اليوم بكل صراحة وصدق، أتمنى منكم جميعا المشاركة معنا، وأشكر أيضا من شارك معنا بعد نزول الإعلان على حساباتنا في قنوات التواصل. ولكنني أقول بكل صدق، نحتاج إلى حقيقة اسمها رفقا بالمطلقات. الطلاق أيها المشاهدون والمشاهدات تكون فيه المطلقة على قسمين: مطلقة بسبب ومطلقة بغير سبب. فهناك من النساء طلقت بسبب منها، هذا السبب يرجع إلى أمرين أيضا: إما أن يكون السبب في حق الله، عصت الله تعالى بمعصية من المعاصي مما جعلت الزوج يطلقها، فهذه يلزمها التوبة والاستغفار والعودة إلى الله تعالى وأن تغير حالها. أما الثانية فطلقت بسبب سوء في أخلاقها، أو سوء في معاملتها، أو سوء في سلوكها أو أمورها، فهذه قد أخذت أيضا درسا مهما تعظ فيه نفسها وتغير حياتها وتغير سلوكها، وتعرف أثر هذا السلوك في فساد حياتها الزوجية. أما الأخرى فهي المطلقة بلا سبب، امرأة عاشت مع رجل أحمق، أو رجل لا يخاف الله تعالى، أو رجل العيش معه مفسدة، أو رجل خوان شتام لعان قذاف سباب، زوج يمارس الرذيلة والخسة والدناءة، فالطلاق أصبح خيرا لها، فليس لها ذنب في هذا الأمر. حياة مع زوج مغيبة لا تعلم سرها ولا أمرها ولا أشياءها، ليس لها ذنب. قد يكون بعض الرجال طلق المرأة بسبب أمه أو أخواته أو خلاف بينه وبين والدها أو خلاف بينه وبين إخوانها أو مشكلة هو يعيشها من مرض نفسي أو غير ذلك من الأشياء. فما هو ذنب هذه المطلقة التي ليس لها ذنب؟ كم من امرأة تقول لي، تقول تأثرت دراستي، تأثرت حياتي، تأثر مستقبلي، يا ليتني أعرف سببا جعلني أكون مطلقة، كانت أمنياتي كبيرة، حتى إن بعضهن تقول ليس بيني وبين زوجي خلاف، ليس بيني وبينه مشكلة. لذلك نقول اليوم رسالتنا لكم أيها الآباء والأمهات والإخوان والأخوات، لكم كلكم أيها المجتمع، أتمنى أن تجاوبون على هذا السؤال الذي سوف أتناقش فيه في هذه الحلقة مع عشرات الأسئلة قد وردتني. هل تزوج ولدك الشاب من امرأة مطلقة؟ هل في الحقيقة إذا طلقت المرأة ماتت حياتها ومات مستقبلها وأمرها؟ بل أنت أيها الأب يوم أن تعذب هذه البنت أنها مطلقة الآن فتجعلها مكسورة غير كسرها الأول. الكسر الأول كسر الطلاق، والله جل وعلا يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وكم في بواطن المحن من منح، وكم في بواطن الآلام من أفراح، وكم من دموع حزينة انقلبت إلى دموع الفرح بإذن الله تعالى. رسالة لكل أب يقول هذه العبارة الخطيرة، وطيتي راسي في التراب، فشلتيني قدام الناس، أذليت يعني أصبتيني بالذل أمام أهلي وأقاربي، أقول مهلا رويدا، مهلا رويدا، لقد طلقت بنتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، وماذا يكون حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، قال وبشر الصابرين. إلى كل مطلقة انقلبت عليها أسرتها أكثر من زوجها، بل تقول بعض النساء عذاب زوجي أرحم من عذاب أهلي، يا ليت عذابه مستمر علي ولا عذابهم اليوم. بل بعضنا إذا طلقت بنت، خصوصا بعض الأمهات، تتخبى عن الناس، وربما كأنهم في أشد من العزاء ويغلقون الأبواب والهواتف. وإننا نقول لكل المجتمع اليوم، لماذا لا نغير نظرتنا؟ أليس هؤلاء المطلقات هم أمهاتنا، هم أخواتنا، هم بناتنا، هم فلذات أكبادنا؟ لماذا لا نرفق بهم؟ هم لا يحتاجون المال بقدر ما يحتاجون حسن التعامل، إلى الإحسان، والله يحب المحسنين. أصابتهم مصيبة قدرها الله جل وعلا عليهم، كم من مطلقة في القدم، بل ربما نرى اليوم نحن في مجتمعاتنا بعض الرجال أعمارهم في 70 و80، قال هذا أخوي وهذا أخوي وهذا أخوي، تجد أن أمه طلقت من الأول فتزوجت الثاني وأنجبت، وتزوجت الثالث فأنجبت، وسبحان الله كان المجتمع يتعايش، وكانت المطلقة مقبولة عند المجتمع، يأخذها الرجل الآخر وتعيش معه من الزمن ويرزقها الله بالأولاد. والله رأينا أناسا حتى في مجتمعاتنا الآن نراهم أن لهم إخوانا، فإذا بهم إخوان من الأم. طيب هؤلاء أليس يقدمون درسا اليوم؟ أليس يقدمون درسا؟ لماذا تصبح مطلقاتنا اليوم، بناتنا، فلذات أكبادنا، في 20 و30 تصبح رهينة؟ ويا ليت بس المطلقة، حتى من مات زوجها التي ليس لها ذنب، توفي زوجها وعمرها 20 سنة في حادث أو مرض أو غير ذلك، وتركت لا ينظر إليها أحد إلا بعين الرفق والرحمة. إن الرفق الحقيقي هو يوم أن تكون في بيت مستورة. قد يقول لي واحدا منكم الآن كأن مفهوم كلامك أنك تقصد التعدد، نعم أنا أقصد أي حل من الحلول نوجده لإنجاح المجتمع، وأن يتغير المجتمع إلى الأفضل، وأن يعيش المجتمع في رقي. كذلك أيضا لا بد أن ننتبه إلى أمر مهم. هذه المطلقة أليس في الحقيقة ربما كانت رهينة الشيطان؟ فلماذا نحن اليوم نرميها للشيطان؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث جابر أن الشيطان يرسل سراياه، فيأتي الأول فيقول لا أزال بابن آدم حتى شرب الخمر، فيقول ما فعلت شيئا، فيأتي الثاني فيقول لا أزال بابن آدم حتى زنى، فيقول ما فعلت شيئا، فيأتي الثالث فيقول لا أزال بابن آدم حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول أنت أنت، فيدنيه منه. إذن الشيطان يفرح إذا وقع الطلاق، الشيطان يفرح إذا وقع الطلاق، الشيطان يفرح إذا وقع الفراق، الشيطان يستأنس. ماذا نريد؟ يوم تكلمني أما وقد بلغت الآن من العمر 40 أو 45 وبعضهن الآن قرب 60 تقول طلقني أبو العيال من سنة أو سنتين، ويا ليت المشكلة صارت بين أبو العيال، فبيني وبينه خلافات كثيرة، لكن لماذا يطلقني أيضا أولادي؟ لماذا تطلقني أيضا بناتي؟ لماذا أيضا يطلقني أقاربي؟ بعض النساء تكلمني في الاستشارات وتقول لي والله ما لي أحد، ما لي والله أحد، أبنائي كبار أصبحوا يعاملونني بمعاملة سيئة. أنا لا أتكلم عن المطلقة التي عمرها الآن 20 سنة أو فتاة صغيرة، بل إنني في الحقيقة أريد أن أتكلم عن كل مطلقة، وكأننا نرميها في سجن نفسي وعذاب نفسي ونكال نفسي، ويصبح حتى المجتمع نفسه ينظر إليها بنظرة مؤلمة ونظرة دنيئة، وكأنها من أقل الناس قدرا. وهذه من أعظم الطوام أجارنا الله وإياكم. ولذلك ما أروعنا في الحقيقة أن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعائشة ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يوم أن نرفق بالمطلقة من بناتنا ولا نذكرها إلا بالخير، ولا نذكر زوجها إلا بالخير، ولا نعيب أمرها، ولا ننتقد حالها، ولا نسفهها أمام الآخرين، ولا نسفهها أمام إخوانها، ولا نسفهها أمام أولاد إخوانها، ولا نقلل من قدرها وشأنها، بل نرفع من معنوياتها، بل نرضيها كما أرضاها الشرع بإعطائها نصف المهر أو المهر كله. لماذا كل هذا؟ إنه من كمال الإحسان في تخفيف المعاناة عليها. ثم سوف أذكر بعد قليل صورا من الصور المشرقة التي نحتاج إلى الإحسان فيها إلى المطلقات. المطلقات ليس أنك تفرح تأخذ أوراقها ثم تذهب إلى الضمان الاجتماعي لكي تقدم لها، لا، ليس هذا فقط، وليس أنك تسعى بكل ما أوتيت من قوة عند المحاكم حتى تعطي أولادها وكذا مصاريف فقط، لا، ليست القضية أتيت بالمصاريف وأتيت بالضمان الاجتماعي وأتيت، باقي أمور أخرى تحتاجها منك أختك المطلقة وعمتك المطلقة وخالتك المطلقة وبنتك المطلقة وأمك أيضا المطلقة، كلهم يحتاجون منك ذلك. مستشار محمد جاهز؟ اليوم معنا ضيف مميز أبدع وأحسن في مجال الاستشارات والتدريب، صاحب كتاب البلسم الجديد، كم حمل في طياته؟ إدخال التفاؤل على النفوس، وكم حرص في الحقيقة أن يكون أيضا له من اسمه الأول نصيب ومن اسمه الآخر نصيب. إنه أراد أن يزرع البسمة للقلوب المتألمة والحزينة. أردناه اليوم ضيفا معنا عبر الهاتف لكي يقدم رسالة إلى كل مطلقة، كيف تكون في الحقيقة متفائلة وكيف تزرع الأمل في حياتها بإذن الله. المستشار التدريبي محمد بن ضاحي الخالدي، يا مرحبتين وسهلتين.
الله يسلمك يا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا على المقدمة الجميلة.
أهلا وسهلا بك، نحن سعداء اليوم.
الله يسعدك، شكرا لك وشكرا للأخوة في البرنامج وقناة المجد.
منذ ما وضعنا الإعلان والنفوس مشتاقة لكي تسمع هذه المداخلة الطيبة الزكية، تفضل. الله يحفظك.
الله يسعدك. في الحقيقة الموضوع، موضوع المطلقات، هو قضية حساسة ومتشعبة، ولكن الجميل أن تركيزكم على المطلقة المظلومة. كيف تصل المطلقة المظلومة إلى الاستقرار والسلام النفسي؟ أولا لابد أن نركز على نقطة مهمة، قد يكون الطلاق هو فرصة، فرصة لتركز هذه المرأة على نفسها، فرصة لكي تقلع هذا الستار الذي أمامها الذي قد يحجب ضوءا جميلا ومنظرا خلابا. بدلا من أن تذرف الدموع على ما مضى وتهدر طاقتك بالحزن، حول تركيزك على حاضرك ومستقبلك لتفعل هذه المطلقة الأشياء التي تجعلها فخورة بنفسها. لازم نتذكر أن حنا ما خلقنا الله للهزيمة، ما خلقنا أن نكون منكسرين، ما خلقنا أن نكون ضعفاء. نحول تفكيرنا إلى النعم اللي عندنا، اللي بين يدينا. في نصيحة هامة جدا لتبتعد المطلقة عن مثيرات الحزن، الأمور اللي يذكرها بذكريات زوجها الماضي، الأغاني الحزينة، الأشخاص السلبيين، أي شيء يثير الحزن لنبتعد عنه تماما. ونتذكر نحن نكبر بمرور الأشخاص أكثر من أننا نكبر بمرور السنوات. هذول الأشخاص اللي يمرون في حياتنا هم عبارة عن محطة، ونقف عندها ونطيل الانتظار، ناخذ هذه المحطة ونضيفها إلى سجل الذكريات. لأن المطلقة بشر، ولأن المطلقة من حقها أنها تعيش سعيدة وتستمتع بكل لحظة، فبعد الطلاق لازم أنها تاخذ عدة استراتيجيات. الاستراتيجية الأولى لابد أنها تركز على نفسها، على أهدافها، على مستقبلها، توسع نطاق العلاقات مع النساء الناجحات اللي عندهم أهداف وطموح. لابد أن يكون سعادتها من أولوياتها، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا أسعدت نفسها وركزت على نفسها راح تكون هي مصدر للعطاء، وقد تكون هي مصدر للسعادة.
كأنك تقول الآن يا أستاذ محمد، كأنك تقول الآن نقول لكل مطلقة ابدئي أولا الانطلاقة من ذاتك وشخصيتك.
نعم بالضبط، لأنه هذا الطلاق قد يكون قصة شيقة ترويها في المستقبل إذا وصلت إلى أهداف كبرى. لأن القصص اللي فيها ألم ومعاناة وحزن تجمل نجاح الشخص لما يتكلم عن الماضي اللي حصل له، لما يتحدث عن الصعوبات اللي مر فيها، راح تكون هذه مجرد قصة من القصص. أنصح أختي المطلقة، اجعلي جنتك في صدرك، من اقترب منك يعيش في هذا النعيم، ومن رحل عنك فلديك نعيمك وأهدافك وحياتك والحياة مستمرة. لنأخذ من الماضي خبرة ومن غيرنا عبرة، ولنعيش في سلام واطمئنان.
جميل.
نعم.
طيب يا أستاذ محمد، كيف يمكن الآن أن نوجه أيضا رسالة للأشخاص السلبيين الذين يتعاملون مع الطلاق من الأب، من الأم، من الإخوان، من الأخوات، والنظرة إلى أن هذه المطلقة كأن حياتها تدمرت بالكلية؟
نعم، الطلاق هو حادثة تحصل لحياة المرأة في حياتها، كحادث السيارة مثلا. هل يجب أن تلوم نفسك وتجلس حزين إذا حصلت لسيارتك حادثة حتى لو تضررت نوعا ما؟ ولا الأفضل أنك تصلح السيارة وتكمل المسير وتكمل حياتك، لأن هذه السيارة تكمل فيها مشوار حياتك. كذلك المطلقة، السيارة هي نفسيتها، لابد أنها تصلح نفسيتها أولا. كذلك أهلها لابد أنهم يلتفتونها على أنها هي جزء منهم، وأن الأمر اللي حصل لها في حياتها هي مجرد حادثة، قد يكون لزوج غير لائق أو قد يكون لزوج لائق ولكن لا يوجد هناك توافق. التقبل أمر أساسي، قد تكون هذه المطلقة هي من ترفع رأس العائلة بالمستقبل لو أعطوها بعض الدعم والاهتمام،
وربما تكون حياتها القادمة أفضل من حياتها السابقة.
نعم، لأنه إذا رحل الزوج فلديها أسرة، وإذا رحلت الأسرة فلديها نفسها وصحتها وقوت يومها. لابد أنها تأخذ الأمر بعزة وشموخ وتقول لا انهزام.
جميل. أنا عندي سؤال مهم يا أبو ضاحي.
تفضل.
أنت ما شاء الله عليك في كتابك الأول أسرار الشخصيات وكتابك الآن الجديد بلسم، أليس كذلك؟
نعم.
طيب، هل تنصح الشاب المتزوج ولم يتزوج من قبل أن يتزوج مطلقة؟
والله هذا الموضوع يعود إلى نفس الشخص وفكرة، هل الشخص يقدر أنه يعدل؟ لأن العدل أمر مهم أهم من أي شيء، لأنه مش العلاج الوحيد هو التعدد، ولكن
لا لا لا، أنا أتكلم على شاب لم يتزوج.
لم يتزوج،
لم يتزوج الآن وهو يريد أن يتزوج مطلقة.
أعرف أشخاص كثر تزوجوا مطلقات لأنه وجدوا في هذه المطلقة المواصفات اللي يبحث عنها في شريكة حياته.
جميل.
نعم. لعلي أختم بقصة قصيرة جدا.
يتفضل.
لا تجاوز إن شاء الله الدقيقتين. عن امرأة طلقها زوجها وهي أم لخمسة أطفال، تركها وحيدة في شقة إيجار، لا تملك سوى أساور ذهب قليلة وخاتم الخطوبة. هذه الامرأة باعت كل ما تملك علشان بس تصرف على أبنائها، انعزلت عن الناس، وكانت تغلق عليها الغرفة كل يوم وتبكي إلى الصباح. سرعان ما أدركت أن حياتها في انحدار وأن حزنها على حالها لم يأتي بنتيجة أبدا سوى المزيد من التعب والألم والمعاناة والجهد البدني والشحوب. قررت في يوم من الأيام أنها تخرج من عزلتها، تبحث عن عمل ينقذها وينقذ أبنائها. لم تجد سوى وظيفة عاملة نظافة في إحدى الفنادق، قبلت فيها، توظفت فيها، أخذت المزيد من الدورات، تقدمت، أصبحت من عاملة نظافة إلى مشرفة المنظفات، وأصبحت تعمل في إدارة الفندق، حصلت على شهادات عديدة وتطور بها الأمر وصارت في الاستقبال، تطور بها الأمر وحصلت على مزيد من الترقيات إلى أن أصبحت في العلاقات العامة، إلى أن أصبحت مديرة وأصبحت من أعضاء الإدارة في الإدارة العامة في الفندق خلال 5 سنوات فقط. هذه المطلقة شافت خيارين في حياتها، إما أنها تجلس حزينة تندب حظها وجسمها وصحتها وعقلها يتهالك يوم بعد يوم، أو أنها تنهض وتقاوم وتدوس على الألم علشان مستقبلها. اختارت الخيار الأول وجربت، ما زادها إلا ألم وانكسار. لما قررت أنها تنهض، نهضت ووصلت إلى قمة وإلى نجاحات كبرى. فيه دراسة نفسية تقول أن الجهد المبذول في الألم والانكسار والحزن أشد تأثيرا على الشخص من الجهد المبذول في الكفاح والمثابرة، والكفاح والمثابرة له فوائد هو تحقيق الأهداف. أما الحزن ما له أي فائدة سوى أنه ينهك الجسم وقد يقصر العمر.
أسأل الله أن يكتب أجرك. قل آمين.
آمين.
باقي هذه بس المطلقة، هذه باقي أن يتزوجها مدير الفندق.
نعم. بإذن الله.
أقول باقي فقط الآن ما شاء الله بعد هالتميز كله أن يتزوجها مدير الفندق، خلاص.
نعم، أي شخص يتميز كل الناس حتى أعدائه راح يحاولون يتقربون منه.
شكر الله لك، شكر الله لك، وفرصة طيبة هذه لمشاركتك، الله يحفظك.
شكرا على البرنامج.
شكرا، شكرا للمستشار محمد الخالدي والمدرب المعروف وفقه الله وسدده. أنا حقيقة يعني لي إشارة وأذكر الإخوان والأخوات الآن بأرقام التواصل اللي تخرج أمامكم. فعلا يعني نحتاج إلى أن تبدأ المطلقة بتغيير حياتها من الداخل، وهذه نقطة يعني من أهم النقاط في الحقيقة. أنا لي تجربة أسميها تجربة قصيرة جدا، يعني مو لي أنا شخصيا، لكن لي تجربة مع حالات مطلقات. سبحان الله العلي القدير، من عدة سنوات تأتيني حالات كثيرة من الطلاق وكذا، حتى بعض الآباء والأمهات، فحاولت أنني أزعل في أي مطلقة تكلمني روح التفاؤل، وأن من تركك هذا فالله لم يتركك، وإن تخلى عنك أهلك فإن الله لن يتخلى عنك، وأن الأمل أمامك. ف دائما أحاول في أي امرأة مطلقة تكلمني أو تستشيرني أحاول أزرع شيء مهم جدا، وهذا المقطع أتمنى يصل لكل مطلقة في الحقيقة. كيف تكونين جذابة؟ كيف تكونين جذابة؟ بدل أن تكوني كأنك أصابتك مصيبة الموت وكأنك في حالة الهم والغم والنكد، أتمنى تكونين جذابة. إن كنت تتقنين مهارات حاولي تحافظين عليها. اهتمي بشكلك، اهتمي بأناقتك، اهتمي بأولادك، اهتمي بأولادك. إن كان عندك واحد أو اثنين أو خمسة اهتمي بهم. اهتمي بوظيفتك إن كنت موظفة. اهتمي بعلاقاتك الاجتماعية. اهتمي ببيتك وأسرتك وحياتك التي تعيشين فيها. حاولي أن لا تجعلين نفسك رهينة لأي أحد. اسمعي كلامي هذا، رهينة لأي أحد. قد تقول بعضكن والدي أمي، نعم لأي أحد. لا تكونين من البداية رهينة، لا سيما التي عندها دخل وراتب. لا أقصد أن الانفصال عن الأسرة والعائلة، لكن حاولي من البداية تعيشين بهذا الأمر. أول ما تكونين جذابة سوف يرزقك الله جل وعلا برجال خيرا من الزوج الذي طلقك. وقد وقفت شخصيا على عشرات الحالات مثل هذا. كوني جذابة، كوني إيش؟ جذابة. سوف ترين فعلا كيف السكر تلتف حوله، يلتف حوله النمل، وكيف يأتي العسل إلى السكر. سوف تكونين أنت السكر والرجال هم النحل بإذن الله تعالى. ولكن السؤال، كيف يمكن أن نغير هذه النظرة السلبية في واقع المجتمع؟ أنا السؤال اللي طرحته على الأستاذ محمد في الحقيقة سؤال مهم جدا، وقد أتتني فيه عشرات الحالات يسألوني هذا السؤال. بعض الأمهات تكلمني تقول أقنع بنتي. أقنعها بإيش؟ قالوا متقدم لها رجل مطلق. طيب أنتم قبلتم الزوج، قبلتم المطلق الآن كرجل، ولكن يوم أن يأتي شاب يريد مطلقة ترفضون. لاحظتوا؟ وبدأت المشكلة هنا الآن. سألت بعض الذين يريدون الزواج من مطلقات، سألتهم، كلموني بعضهم واستشاروني، فقلت ما الذي يدعوك أنك تتزوج مطلقة؟ قال أول حاجة حقيقة أريد امرأة ناضجة. أنا رجل الآن ما يقرب من 30، ما عندي مانع أتزوج أكبر مني بثلاث سنوات أربع سنوات، ما عندي مانع، لكنني أريد امرأة ناضجة. السبب الثاني قالوا أننا نريد امرأة ذات خبرة وقد أخذت من الحياة درسا. الأمر الثالث قال في الحقيقة أنني رأيت زملائي وكيف يعيشون مع الصغيرات، وأنا رجل الآن عمري فوق 30 أو في 40 أو غير ذلك من الأشياء، ولا مانع أنني أتزوج مطلقة. بل أعجب من هذا أنني وقفت على حالة شباب أعمارهم في 20 ولا مانع عند أن يتزوج مطلقة. قال ما دمت أنني حقيقة ليس لها ذنب في طلاقها الأول وقد تكون قريبة لي أو قد يكون كذا، بل بعضهم تزوج مطلقة عندها ولد أو بنت ويقول حياتي من أحسن الحياة وأموري من أحسن الأمور. السبب الرابع الأهل. بعض الأهل ينقسمون إلى قسمين، وهذه رسالة مهمة جدا. ما هو دور الأهل في الزواج من المطلقة؟ الأهل ينقسمون قسمين، إما قسم يحاربه بالكلية، إن تزوجتها فنحن لا نعرفك، إن أخذتها فلا كذا، أنا ما أذهب أخطب لك، أنا ما أيتها الأم ماذا تريدين من الولد؟ الولد الآن مقتنع بهذه البنت، رضي منها أخلاقها ودينها وأسرتها وأدبها، وفارق السن لا يوجد، وبعضهم أيضا تكون صغيرة عمرها في 20 والرجل في 25. طيب لماذا لا يتزوجها هذا الشاب؟ لماذا؟ إلى متى ما نحن لا نعالج مثل هذا الأمر؟ فبعض الأمهات والأخوات لا يريدون هذا الأمر. وكذلك السبب الثاني أيضا أنه ما عندهم مانع، يعني بعض النوع الثاني نوع ما عنده مانع، أهم شيء عنده قناعة الابن، قناعة الابن وإن كان الفارق يسيرا. ودائما نحن مشكلتنا نستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كم عمره لما تزوج عائشة. والذي يريد أن أصل إليه أيضا، لماذا نرى أن هذا الموضوع موضوع فيه فظاظة وندقق أكثر ونقول ما هو سبب طلاقها، لماذا هو تزوج وطلق، لأكيد عنده مشكلة. بعض أنواع البحث تفسد علينا بناتنا. كم أعداد العوانس داخل البيوت؟ كم أعداد المطلقات؟ لماذا لا نفكر أننا لا نتركهم تحت رحمة إخوانهم أو أقاربهم؟ بل بعضهم الآن وصلت المطلقات في بعض البيوت 2 و3 جالسين في البيت مطلقات، لا يسأل عنهم أحد ولا يتفقدهم أحد ولا يبحث عنهم أحد ولا يقف معهم أحد. إذن لماذا لا نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. والمرأة يشمل كل امرأة، كل امرأة، النساء عوان عندكم، هذا يشمل كل النساء، يشمل كل النساء. خيركم خيركم لأهله، أليست أختك من أهلك؟ أليست عمتك من أهلك؟ أليست خالتك من أهلك؟ أليست من أقاربك؟ أين دورنا؟ نقف مع بعض النساء في وقت المشاكل ولكن لا نقف معهم بعد المشكلة، كأننا نريد أن نصنع المشكلة وبعد أن نصنعها لا يروننا، إنما نصبح مثل الشامتين. أيضا من الأمور المهمة في الحقيقة أن المطلقة تحتاج منا إلى رفق بدل كثرة السؤال أو التنحيز أو جعلها أعظم من الخادمة في البيت أو استصغارها أو ذلها أو إهانتها. ومن أعظم ما وقفت عليه مؤلما في الحقيقة أن ترمى بعض النساء خصوصا التي عندها أولاد في أبأس مكان في البيت، يعطونها الملحق الأخير في السطح تسكن فيه مع القطط والطيور والحيوانات، وربما يتم التعامل معها بأبشع صورة دنيئة أجارنا الله وإياكم، من فتاة الطعام وقلة ذات اليد وقلة المساعدة وقلة الأمور. حتى تكلمني بعض الأخوات وتقول: والله إنني ما أطلب منهم طلب، لأنني لو طلبت الطلب وقلت أريد ماء ما عندي ماء، قال: من قال لش تطلقين؟ من قال لش تقعدين؟ من قال لش تتركين بيت زوجك؟ من قال لك ومن قال لك؟ ومن المطلقات التي حقيقة أمرهن مؤلم ثم مؤلم ثم مؤلم طلاق المرأة التي لا تنجب، تعيش مع زوجها 1 و2 و10 سنوات وأكثر، ثم بعد ذلك تطلق لأنها لا تنجب. ولو تزوج هذا الرجل أصبح رهين شرط من الشروط: طلق الأولى. فنرتكب ظلما ثم ظلما ثم إجراما والعياذ بالله. أما نفكر أن هذه المرأة التي ليس عندها ولد اليوم تحتاج إلى وفاء، تحتاج إلى من يحسن إليها؟ يكلمني بعض الرجال يقول لي: أريد امرأة لا تنجب. فأقول له: لماذا؟ قال: أنا أريد أن أعدد وأن أكون محسن في التعدد. والله إن بعض الناس يريدون الأعمال الصالحة الخفية، إن من الأعمال الصالحة الخفية البحث عن النساء اللاتي وصل عمرهن في 40 وبعضهن في 50 وليس لهن أولاد، وقد توفي والدها وأمها وإخوانها تركوها، وربما تكون رهينة أزواج إخوانهن، زوجات إخوانهن، كل شهر في بيت وكل شهر في البيت الآخر، من لها مسكينة. بعضهن وصلت الآن في 60 وهي رهينة الرمي من بيت إلى بيت، وربما يكون عندها بيتا تأوي إليه وليس لها أحد يرعاها إلا خادمة أو عاملة تقوم عليها. السؤال المهم: هؤلاء المطلقات بجميع أشكالهن وألوانهن، أما لهم حق علينا؟ أما نفكر في الحقيقة كيف نرعاهن؟ أما نفكر كيف فعلا أن نقدم لهن من الخدمات والرعاية المجتمعية التي تبني أمامهن الآمال بإذن الله تعالى؟ ولذلك حتى نرفق في أسئلتنا ينبغي على كل موظف وعلى كل موظفة وعلى كل معلم وعلى كل معلمة، إذا وجدوا أن هذا الولد أمه مطلقة، أن يرفقون حتى في السؤال، حتى في تعبئة بعض الاستمارات، حتى في بعض الأشياء ينبغي أن يراعون، أن لا يدققون معه دائما: وين أبوك؟ وين توقيع أبوك؟ إن بعض الناس يعيشون يتمن أعظم من يتم فقد الأب. ربما لو كان الأب ميتا لكان استراحوا، ولكن الأب موجودا وكل يوم يصنع لهم مشكلة، وكل يوم يدعوهم في محكمة، وكل يوم بينه وبينهم شرطة، وكل يوم بينه وبينهم خلاف، وكل يوم يأتي عند الأبواب يصارخ ويضرب ويفعل ويعمل. إن بعض الناس لا يكتفي بالطلاق، لا يكتفي بالطلاق، لا يكتفي بالطلاق. تقول إحدى الأخوات: لم يكتفي أن يؤذيني أنا فقط، بل جلس يؤذي أولاده، يؤذي أولاده إيذاء شديدا، حتى لما ألزمته المحكمة أن يضع لنا شقة جلس يطفئ الكهرباء، وجلس يفعل لنا بالماء أفاعيل، ويعمل لنا أشياء. ما الذي أوصلنا إلى هذا الأمر؟ نحن أمة متماسكة متعاونة، ينبغي لنا في الحقيقة أن نحسن التعامل، أن نحسن التعامل. إن كانت أخطأت فقد أخذت من الطلاق درسا، نوجهها برفق، نرعاها برفق، نحترمها برفق، لا نعيرها في أمر. كل ابن آدم خطاء، والله أقول بكل صدق، إنني وقفت على بعض حالات المطلقات وأسباب طلاقهن، ربما تقع في ذلك الخطأ زوجتي وزوجتك وأختي وأختك وأمي وأمك، لكن الله جل وعلا سلمهن من الطلاق، وتلك المسكينة ابتليت في رجل لا يفهم ولا يعرف ولا يدرك الأمور ولا يعرف الأبعاد، وربما ابتلي بأم أيضا لا تساعده على الطلاق، لا تساعده على غيره. ولذلك أقول: كم من أم كانت هي المفسدة لحياة ولدها، بل تقول له أمام زوجته: طلقها وأنا أزوجك بوحدة ثانية. يا الله، أما تخافين الله؟ أما تخافين الجليل جل جلاله؟ لو رفعت تلك البنت المسكينة المقهورة الآن وهي أمامك، ربما أهانها ولدك، وربما آذاها، وربما فعل بها الأفاعيل، لو رفعت يديها عليك في جوف الليل وقالت: يا ربي إني مظلومة فانتصر لي، يا ربي إني مظلومة من أم زوجي فانتصر لي، لو كانت بنتك أرضيت أن تقولين للولد: طلقها وأنا أزوجك بوحدة ثانية؟ ولو افترضنا أن ولدك طلقها وقد ظلمها، فلماذا تكونين أنت ظالمة؟ أنا أتمنى في الحقيقة أن أما تقف مع الحق، ولا تقف مع ولدها، ولا تقف مع بنتها، وتقول لولدها الذي طلق زوجته: أنا لست معك، أولادك هؤلاء منها أولادي، وزوجتك هذه ما غثتني يوم من الأيام، وتبقى محسنة معها مهما كانت الأحوال. أين هذا النموذج؟ أنتم أيتها الأخوات رفقا بالمطلقات، إن كنا اليوم بنات وقد تكون أمهات، فيوم ترون أخوكم قد شن حربا وجلس يأتيكم كل يوم مغربية وكل يوم عشية، ويطرح على طاولة القضاء في البيت عندكم فعلت وسوت وعملت وقالت وتكلمت وخواتها وأهلها، أتمنى أن تكونوا لستن قاضيات بينه وبين زوجته، كونوا طبيبات، فإن كنا يوم من الأيام تراكم متزوجات، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. يوم من الأيام بتزوجون بنات، وكل الجلسات اللي جلستوها وأوغرتوا صدر أخيكم على زوجته، أو لو كانت هي مخطئة، أتمنى أن تتواصلون معها وتتعاملون معها كأنها بنتكم. بعض الأخوات عمرها أعمار أزواج إخوانهم أعمار بناتهم، فكيف لا تتعاملون معها كأنها بنتكم، كأنها بنتكم. يوم تكلمني أنا بنيت الآن عمرها في العشرينات أو قرب الثلاثينات، أقول لها: أنت يا بنتي أنا أتعامل معك كأنك ولدي، كأنك بنتي. أعطيها هذه الخيمة التي تستظل بجمالها بإذن الله تعالى. وكيف لو كان الطلاق في السفر؟ وكيف لو كان الطلاق امرأة مغتربة؟ تكلمني بعض الأخوات مطلقات هنا بالسعودية وزوجها مقيم معها، ماذا تفعل المسكينة الآن؟ ماذا تفعل؟ ماذا تعمل؟ أهلها بعيدين، من تضع أمرها عنده؟ كيف تحل مشكلتها؟ أهلها في مصر أو في سوريا أو في اليمن. تقول لي إحدى أخت يمنية، تقول أنا ماذا أفعل؟ أنا في عذاب هنا، أم أذهب إلى بلدي فيها حرب؟ تقول واحدة أخت مصرية، تقول كيف أفعل؟ ماذا أعمل؟ إلى أين أذهب؟ لا أستطيع أسافر لوحدي هكذا، ماذا أفعل؟ ولذلك أقول حقيقة أن موضوع الرفق بالمطلقات على جميع المستويات ينبغي لنا أن نحسن، وهذا في الحقيقة الدور المهم الذي ينبغي على مراكز الاستشارات ومراكز الجمعيات ومراكز التنمية الأسرية والمجتمعية وجمعيات البر وغيرها من الجمعيات أن تحسن هذا التعامل مع كل مطلقة، أن نحسن احتواء مشكلتها حتى لا تكبر المشكلة ولا تتفاقم المشكلة ولا يعظم الخطر علينا. وهذه كيف يمكن أن ننتصر لها إن كانت مظلومة، وأن نكون لها أطباء إن كانت مخطئة؟ أذكر الأخوان يعني جميعا بأرقام التواصل جزاهم الله خير، ومن الأمور التي أتذكر فيها موضوع الرفق بالمطلقات في الحقيقة المجتمع الذي بدأ ينشر ثقافة الإحباط. ثقافة إيش؟ الإحباط. لا يزرع الأمل، ولا كأن الدنيا هذه وراءها شيء من الخير سوف يأتي. ربنا تعالى يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كم من امرأة طلقت فرزقها الله خيرا من زوجها الأول. تقول إحدى الأخوات أنا التي تسببت في طلاق قريبتي من زوجها إذ كان زوجها من أقاربنا، فنشرت نميمة أن لها علاقات وكذا وكذا حتى وصل الخبر إلى زوجها فطلقها. تقول سبحان الله، ويطلقها زوجها ويرزقها الله بزوج آخر أفضل وأفضل وأفضل من زوجها الأول، فأنا مت مرتين. نأخذ اتصال معنا الآن. ها؟ طيب، المسألة الأخرى، ما هي الوصايا في الحقيقة التي نقدمها إلى المطلقات؟ من أهم الوصايا الصبر، واصبر على ما أصابك. النبي صلى الله عليه وسلم علم أم سلمة قاعدة مهمة أتمنى من كل مطلقة أن تستشعرها، قولي اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. أليس قد جاء في الحديث إلا أخلفه الله خيرا منها؟ فمن تزوج أم سلمة لما قالت ومن خير من أبي سلمة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معناها أن حياتك القادمة قد تكون أفضل من حياتك الماضية. تقول أولادي قد يرزقك الله عز وجل بزوج يربي أولادك لو كانوا تحت والدهم ما رباهم. وأنا أعطيكم حل من الحلول ما ذكرته قبل قليل، من المرأة العقيمة أن تتزوج رجل ذو عيال ها طلق امرأته، هذا حل من الحلول. ما هو الحل للرجل العقيم؟ الرجل العقيم من الحلول المهمة له أن يتزوج امرأة ذات عيال، توفي زوجها أو طلقها زوجها فيرعاها ويرعى أولادها، هذا حل من الحلول أراه جذري وقد أشرت لبعض الناس بهذا. الرجل الذي عنده مشاكل صحية، كمثل مثلا لا يستطيع الانتصاب أو لا يستطيع المعاشرة إلى غير ذلك من الأشياء، بدل أن يجلس هكذا لماذا لا يتزوج بامرأة كبيرة يعني في سنه مثلا في 50 في 40 مثلا ولكنها ذات عيال، يعيش معها الأنس ويعيش معها علاج الوحدة ويجد منها الرأفة والرحمة ويربي أولادها كأنهم أولاده، هذا علاج. أيضا من العلاجات المهمة أيضا أننا في الحقيقة نتعاون جميعا، الأخوات، بعض الأخوات الآن العوانس داخل البيوت أو المطلقات داخل البيوت. أعجبتني مرة من المرات إحدى الأخوات تقول أنا بلغت الآن قرب 40 تقريبا، وسبب رعايتي لأمي ليس عيبا فيني ولكن سبحان الله، ولكنني عالجت وحدتي هذه بتربية أبناء إخواني. امرأة رائعة، امرأة رائعة، هي تخبرني بالقصة، تقول أنا أربي أولاد إخواني لدرجة أنني أنفق عليهم من جيبي لأني موظفة، والله إن ما أفقد إلا الزوج فقط، أما وقتي وحياتي وتفكيري وأموري كلها طيبة. ولذلك كم نحن بمثل هؤلاء النساء أيضا نحتاج رفقا بالمطلقات. أقول المطلقة لترفق بنفسها وألا تجعل نفسها كأنها ذليلة رهينة العطاء والأعطيات، وكأنها فقيرة تنتظر الصدقة أو الزكاة، بل ارتقي وتطوري وسوف ترين المستقبل المشرق بإذن الله تعالى، سوف تتغير حياتك. ادخلي الدورات، تابعي البرامج، شاركي، أثبتي أنك امرأة ناجحة، ليس زوجة ناجحة فقط بل امرأة ناجحة. ويوم تكونين امرأة ناجحة سوف ترين كيف التهافت الذي يكون عليك. أحد الإخوة يخبرني يقول أنا رجل قدر الله علي الطلاق وعندي أولاد، تزوجت من امرأة ناجحة ومبدعة ومتميزة ودكتورة، يقول هي أكبر مني في السن، هو عمره في الخمسينات، تقول هي أكبر مني، لم أفكر بالأولاد لأنني تزوجت امرأة مميزة، امرأة ناجحة. إذا نقول رفقا بالمطلقات. حلقتنا القادمة بإذن الله سوف تكون رفقا بالمطلقات، كيف نعالج المشكلة، كيف نضع الحلول، كيف نضع الحلول للأسرة للبيت. كما ذكرت في آخر الحلقة اليوم، نحن لا نريد كلام نظري، نريد أن نجعل برنامج المستشار الأسري هذا بإذن الله بصمة خير على البيوتات. أنا أعذر، ما يقدر أحد ربما تتصل المرأة أو تثبت مشكلتها، لأن الأمر خطير جدا، والمجتمع لا يزال لا يرحم النفوس ولا يراعي الخواطر. ولذلك سوف نحاول بإذن الله تعالى أن نضع كل أمر نافع إن شاء الله تعالى. إذن حلقتنا القادمة رفقا بالمطلقات، كيف نضع الحلول الإيجابية ونرتقي بها ونصل إلى أن نجعل الطلاق بوابة خير لكثير من الشباب، كثير من الفتيات. فكم من زوج طلق زوجته، كم من رجل طلق زوجته الأولى والثانية، لماذا نعتبره فاشل؟ ولماذا نعتبر البنت فاشلة؟ ولماذا لا نحسن أن نقول أن في شبابنا خير وفي بناتنا خير وفي مجتمعاتنا بإذن الله خير؟ وهذا برنامجكم المستشار الأسري إن شاء الله تعالى فيه خير. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الأمن والأمان في بيوتنا، ومن رزق الاستقرار في بيته والأنس بزوجته وأولاده فليحمد الله تعالى. لئن كانت زوجتك الآن بجوارك انظر إليها نظرة ابتسامة وحب واشكر الله تعالى، فإن غيرك الآن محروم. وإن كان عندك زوج ولو كان به ما به فاشكر الله تعالى. فكم من امرأة الآن حسيرة حزينة تتابع هذه الحلقة ودموعها على خدها، تتألم وتبكي، فقدت زوجها ولكن أيضا فقدت أولادها، فقدت برهم، فقدت الإحسان منهم، فقدت الوقوف معهم، فقدت أقاربها، فقدت أرحامها، فقدت من تشكي له همها. بداية العلاقة القادمة سوف نجعلها عن تلك المرأة التي تشتكي إلى الله من ذلكم الحياة التي تعيشها في قصة المجادلة. أسأل الله أن يديم الأمن والأمان على بلادنا وعلى بلاد المسلمين، وأن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يحفظ علينا أيضا ديننا وأمننا وأماننا. شكر الله مسعاكم وبارك الله خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون، في جمع الأحباب أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، جو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم من الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي. مشكور يا أبو بشت والمشكور.